رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءات شرح أو التعليق على كتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ ونشرع في الدرس، وسيكون الدرس الأخير إن شاء الله في شرح هذا الكتاب، أحب أن أنبه على وهم وقع مني، وذلك أني وهمت المؤلف رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأنا وهمت المؤلف وأنا الواهم، وقلت بأن الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس فيها منكم، وهذا وهم مني، والمؤلف والآية التي ذكرها هي الصواب، وهذا استعجال مني في الحقيقة في التنويه أو التوهيم بمثل هذا. فنسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يغفر المؤلف. فالمؤلف عموما، الشاهد المؤلف في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم، يقول أن هذه الآية عندما نزلت إنما لم يكن أحد مؤمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا الصحابة، ففي قوله منكم يشير إلى من كانوا مؤمنين في وقت نزول الآية. قال وعد الله الذين آمنوا منكم، فقال فالآية يراد بها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصالة ابتداء، لأن الآية نزلت في وقتهم وهم المؤمنون. ثم قال جل وعلا: ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فاستدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على صحة خلافة الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الله عز وجل وعد الصحابة رضي الله عنهم لقوله منكم بالاستخلاف، ثم استخلف أبو بكر وعمر وعثمان، فقالوا هذه الآية دليل على صحة خلافة الخلفاء الأربعة. هذا وجه الدلالة من كلام المؤلف رحمه الله، صلى الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يغفر لي المؤلف. نكمل إن شاء الله ما توقفنا عنده. يقول المؤلف رحمه الله: ويرون، أي يرى أهل السنة والجماعة، أن أحدا لا يخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وقال: يختص برحمته من يشاء، بمعنى أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله وإنما يدخلها بفضل الله تبارك وتعالى. لا يعني هذا الكلام أن العمل لا تأثير له في دخول الجنة، بل إنما دخلوا بأعمالهم، لكن أعمالهم لا تساوي دخول الجنة، فإن نعم الله عز وجل على العبد كثيرة جدا، ولذلك لا يستطيع العبد أن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلا تعد ولا تحصى، لكن الله عز وجل يتفضل بتعظيم تلك الأعمال ويجعلها سببا في دخول الجنة، وهذا يفيد أن لا يعجب الإنسان بعمله. ودل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصحابه: إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأهل الجنة إنما يدخلون بفضل الله تبارك وتعالى، لا بأن أعمالهم تستحق دخول الجنة، لأن أعمالهم وإن عملوا كل عمل فإنها قليلة في جنب نعم الله تبارك وتعالى. وقد جاء في بعض الآثار أن عبدا من عباد الله تبارك وتعالى قال له الله عز وجل: هل تدخل الجنة برحمتي أم بعملي؟ وكان عابدا فقال: بل بعملي. قالوا: زنوا عبادته بنعمة البصر فلم تزنها. قال: وأخذ به إلى النار، ثم قال الله له: هل تدخل الجنة برحمتي أم بعملك؟ قال: بل برحمتك. أي أن عبادته، وقد عبد الله كما جاء في الأثر 60 سنة، ومع ذلك لم تعدل نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى. من هنا فإن الإنسان إنما يدخل الجنة بفضل الله وبرحمته، كما في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما طهر منكم من أحد أبدا. بل إن عمل الإنسان إنما هو برحمة الله جل وعلا، ولذلك الله عز وجل هو الذي هداه. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل هو الذي من على العبد فهداه للإيمان وتاب عليه وقبل منه عمله وأدخله الجنة. فلا يعجب الإنسان بعمله ولا يغتر بذلك، بل يسأل الله عز وجل الثبات والمزيد. ثم قال المؤلف: ويقولون أي أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كل حي كتب الله عز وجل أجلا، وقدر الله عز وجل كيف يكون انتهاء أجله، فهذا قد كتب الله عليه الموت، وهذا كتب أنه يقتل، وهذا كتب أنه يمرض، وهذا كتب أنه يغرق، وهكذا. فكل بأجل مسمى، كما في قوله: فإذا جاء أجلهم أي الوقت الذي قدره الله عز وجل لقبض أرواحهم فلا يستأخرون ساعة، أي عما أخره الله عما قدر الله، ولا يستقدمون، لا يموت الإنسان قبل وقته ولا يتأخر عن وقته. وقال جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هؤلاء المنافقون عندما قالوا، يعني عندما ندموا على الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام في أحد عندما دبت الهزيمة، فقال الله عز وجل له، قال: لو قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إذا قدر الله عز وجل على عبد أن يموت في موضع معين فلا ينفعه حذر، بل لا بد أن يقدر الله عز وجل خروجه إلى ذلك الموضع وأن يموت فيه أو أن يقتل. وهذا نص الكتاب، وهذا الكلام لا يعارض ما جاء من الأحاديث التي فيها أن بعض الأعمال قد تزيد في العمر، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ففي الحديث أن صلة الرحم مما تزيد في العمر، مما تزيد في العمر. فهل يعني هذا أن الأجل قد يؤجل وأن الإنسان قد يستأخر عن الوقت وأن الحديث يفيد مثل هذا؟ الجواب لا، لأن هذا لأن الأجل عند الله عز وجل أجل مطلق وأجل مقيد. أما الأجل المطلق فهو نهاية الإنسان وهي التي يعلمها الله تبارك وتعالى، فهذا لا زيادة فيه ولا نقصان، بمعنى أن الله عز وجل قد علم أن هذا العبد سيموت في الوقت الفلاني بتلك الأسباب. هذا الأجل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وأما الآجال المقيدة فهي التي تكون بأيدي الملائكة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في نفخ الروح، قال: فيرسل إليه ملكا فيكتب، فيؤمر بأربع، ويكتب رزقه وعمله، ويكتب إيش؟ يكتب حياته، بمعنى أنه يكتب متى يموت العبد، يكتب أجله. فهذا قد يزاد فيه وينقص، فيكون رجل قد كتب الله له في الكتاب المقيد أنه يموت وهو ابن 50 سنة، ثم يصل الرجل أرحامه فيأمر الله عز وجل أن يزاد أجله. والكتاب الأولى والزيادة هي في علم الله عز وجل، بمعنى أن الله قد علم أنه قد كتب أولا 50 أن يعيش 50، ثم أنه يصل رحمه فيزاد في عمره. فالعمر النهائي هو المعلوم لله عز وجل، وهذا هو الأجل المطلق الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. وأما المقيد فهو الذي يزاد فيه وينقص، فإن نهاية كل إنسان قد كتب الله عز وجل أجلا بأسباب قدرها الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن هذا قد طال عمره مقارنة بغيره بسبب صلة رحمه. فصلة الرحم من ضمن ما قدره الله عز وجل من أجله، ومن ضمن ما قدره الله أنه يطول عمره مقارنة بغيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. أي أن رزق كل حي فهو على الله تبارك وتعالى، كمؤمنا كان هذا الحي أو كافرا، كما قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فكل دابة ومنها الإنسان على الله عز وجل رزقها. وقال جل وعلا: في السماء رزقكم وما توعدون، وقال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. فالله عز وجل هو الذي يرزق تبارك وتعالى، فكل ما قدره الله ورزقه الله عز وجل، وهو الرزق الذي به قوام الحياة، به قوام الأبدان، فهذا قد تكفل الله عز وجل به للمؤمن والكافر. ففي هذا يستوي المؤمن والكافر، لأن الله عز وجل قد كتب على نفسه أنه يرزق كل دابة، وأن كل دابة على الله عز وجل رزقها. وأما الرزق النافع في الآخرة وهو الإيمان والهدى والصلاح والتقى، فهذا يخص الله عز وجل به المؤمنين، يخص الله عز وجل به المؤمنين. فإن أريد بالرزق وهو ما تقوم به الأبدان وما تقوم به وما يكون به قوام الحياة، فالله عز وجل يرزق المؤمن والكافر سواء. وأما إذا أريد بالرزق ما به حياة القلوب وهو الإيمان والتقى الذي يورث جنة الله عز وجل، فقد خص الله عز وجل به أهل الإيمان. ثم قال المؤلف: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. أهل السنة يؤمنون بأن الله عز وجل خلق الشياطين، وكبيرهم ورأسهم وأبوهم إبليس، إبليس الذي لعنه الله عز وجل جعله طريدا، وأن إبليس وذريته توسوس للإنسان. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وذلك جاء الأمر بالإكثار من الصيام لمن خشي، لمن لا يستطيع الزواج، حتى تضعف مجاري الشيطان فيضعف وسواسه. وقد أمر الله عز وجل بالاستعاذة من وسوسة الشيطان، كما في قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هو كثير الوسواس، يغري الناس ويضلهم عن سوائل السبيل، ومع ذلك مع كثرة وسوسته حتى وصف بالوسواس هو كذلك خناس يخنس، وهذا عندما يذكر العبد ربه تبارك وتعالى. وقال جل وعلا في قصة أبينا آدم، قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما وري عنهما من سوآتهما، وسوس لهما وأغراهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما الله عز وجل عن الأكل منها. وأن الشيطان يتخبط الإنسان، الشيطان يتخبط الإنسان بهذه الوساوس ويسعى إلى أن يضله، وقد أقسم أبو الشياطين بذلك، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الشيخ: وأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله، معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. يقول أن أهل السنة يؤمنون بأن في الدنيا سحرا وسحرة، أما السحر ففي اللغة هو ما خفي ولطف سببه، كل شيء يخفى سببه، كيف جاء، كيف فعل، كيف فعل، كيف تحقق هذا الشيء، فهذا يسمى سحرا. فكل ما يذهب بلب الناس وتخفى عليهم أسبابه يسمى سحرا. وأما السحر الشرعي أو السحر في النصوص الشرعية، فالمراد به هو ما يمارسه السحرة من التخييل ومن التأثير في المسحور، وهذا لا يكون إلا باستعمال الشياطين. فحقيقة السحر أن الشيطان أو أن الساحر يخدم الشيطان ويعبد الشيطان فيخدمه الشيطان، يخدمه بأن يسحر فلانا وأن يبرض فلانا وأن يقرب بين فلان وفلانة، أو يباعد بين الرجل وزوجته، أو يمرض فلانا أو يميت فلانا، وهكذا. فحقيقة السحر أن الساحر يكفر بالله عز وجل كفرا غليظا يرضي به الشيطان، فإذا رضي الشيطان بما قام به الساحر من الكفر أعانه وجعل بعض أعوانه وبعض خدامه من السحر من الشياطين تخدم هذا الساحر، فهذا هو حقيقة السحر. وقالوا أن في الدنيا سحرا وسحرة، في الدنيا سحر وسحرة، وقد جاءت في ذلك النصوص. قال تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه، أي من تعلم السحر، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، لبئس ما باعوا به، باعوا بدينهم بكسب السحر، أي جعلوا السحر ثمنا لذلك الدين الذي خسروه بالسحر. فالآية ظاهرة في أن السحر حقيقي، وأن الشياطين ألقت على ملك سليمان أنه يسحر لما مات سليمان عليه السلام، وقد سخر الله له عز وجل الإنس والجن، أو سخر الله عز وجل الجن وسخر له الشياطين، ادعوا عليه أنه إنما كانت تخدمه الشياطين لأنه كان يعمل بالسحر، وجاءت في كتب السحر فدفنتها في الموضع الذي كان يجلس فيه، فأغروا هؤلاء وخدعوهم وظنوا وقالوا لهم بأن سليمان إنما كانت تخدمه الشياطين ويخدمه المرض من الجن لأنه كان ساحرا، فبرأه الله عز وجل وبين بأن السحر حقيقي وأنه يضر. قال ويتعلمون منهم، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فدل على السحر قد يفرق بين الزوجين وبين المحبين، وقد يجمع بين اثنين، فالسحر حقيقي. وقال تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام وقصة السحرة، قال ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقال جل وعلا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، أثبت الله السحر، وأن سحرة فرعون كان عظيما بالنسبة إلى السحرة الآخرين. وقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي أن الناس كانت ترى تلك العصي التي ألقاها السحرة، رأوها في أعينهم أفاعي، وأن هذا من فعل السحر ومن فعل السحرة. ومن هنا ظهرت معجزة موسى عليه السلام، لأن السحرة خيلوا للناس أن العصي ألقوا الحبال فرآها الناس أفاعي وهي ليست أفاعي، والسحرة يرون العصي والحبال يرونها حبالا وعصيا، لكن الناس قد سحرت أعينهم فخيلت لهم تلك الحبال أفاعية. أما موسى عندما ألقى العصا انقلبت إلى ثعبان حقيقة، وانقلبت إلى حية حقيقة وليس تخيلا، ولذلك السحرة رأوا أن عصا موسى قد انقلبت إلى حية حقيقة وليس أمرا من قبيل التخيل، ومن هنا وقعوا سجدا مباشرة، لأن هذا لا يستطيعه السحرة، السحرة لا يستطيعون أن يقلبوا الأعيان، أن يغيروا حقائق الأشياء، أن يجعلوا الجماد حيوانا والنبات إنسانا، وأن يجعلوا البطة فيلا ويجعلوا الإنسان جبلا، لا يستطيعون تغيير الحقائق، هذا من شأن الخالق، هذا لا يفعل إلا الخالق، فخلق الأعيان وتحويلها من عين إلى عين هذا من شأن الخالق. ولذلك لما رأى السحرة أن عصا موسى انقلبت حية حقيقة وانقلبت ثعبان حقيقة وليس تخيلا، علموا أن هذا لا يدخل ضمن نطاق وقدرة السحرة، وأن هذا إنما هو من الرب، فعلموا أن موسى مرسل من الله. وذلك قال جل وعلا فخروا له أو قال جل وعلا فألقي السحرة سجدا، ألقي أي كأنما دفعهم شخص دفعا، وهذا من عظم ما رأوا من تلك الآية الباهرة، فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الآن كانوا أشد أعداء الله يعارضون أنبياء الله وموسى عليه السلام، ثم انقلبوا في لحظة من أعظم المؤمنين إيمانا، حتى توعدهم من فرعون، قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى، قال لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هذا كلام قالوه بعد ثوان معدودة من إلقاء موسى عليه السلام لعصاه، لأنهم رأوا آية لا يمكنهم جحدها، وأن هذه من الله، وأن هذا إنما هو مرسل من الله، لأن قلب العصا إلى ثعبان حقيقة هذا ليس إلا من شأن الخالق وحده جل وعلا. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن في الدنيا سحرا وثمة سحرة، وحكم الساحر في الشرع القتل كما جاء في الحديث، حد الساحر ضربة بالسيف، وقد أمر عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق كل ساحر، فقتلوا في عهده 3 سحرة. قال وأن السحر واستعماله كفر بنص القرآن، قال جل وعلا وما يعلمان من أحد أي هاروت وماروت، وقد أنزلهم الله اختبارا يعلمان السحر، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي لا تكفر بتعلم السحر. وقال في آخر الآية ولقد علموا لمن اشتراه، أي من تعلم السحر، أي علم اليهود أن من تعلم السحر ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب. وهنا نفى مطلق النصيب، وهذا لا يكون إلا في حق الكافر الذي ليس له نصيب البتة، فدل على تعلم السحر كفر بالله جل وعلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، فقد أشرك، فهو شرك بالله، لأن السحر لا يكون سحرا سحرا حقيقيا إلا بأن يعبد الساحر الشيطان. قال واستعماله كفر من فاعله، لأنه لا يكون إلا بهذه الطريقة بالكفر بالله عز وجل، معتقدا له نافعا ضارا. وكذلك من اعتقد جواز السحر ورأى جوازه فلا شك أنه كفر، كمن اعتقد حل الخمر واعتقد حل الزنا واعتقد حل القتل وحل الربا، أي استحل الحرام المجمع عليه، فلا شك أنه كافر بالله عز وجل. وكذلك من اعتقد أن السحر بذاته يضر وينفع دون أمر الله فهذا أيضا كفر، لأن الله عز وجل قال في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي ما يقع من إضرار السحرة بالمسحورين بإذن الله، ولو شاء الله ألا يضر المسحور لما استطاع السحرة أن يضروه، فمرده إلى إذن الله عز وجل الكوني. ثم قال المؤلف رحمه الله ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل، يعني الذي يبغي الشر، والاغتيال والسعاية وهي الوشاية والنميمة بين المسلمين والتفريق. قال ويرون كف الأذى وترك الغيبة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله عدة أمور من أصول أو من معتقد أهل السنة والجماعة، وهي الأمور الأخلاقية، الأمور السلوكية، من فعل المأمورات وترك المحظورات، ومن التزين بالأخلاق الفاضلة. فيرون مجانبة البدعة، يرون أن البدعة تجانب، وأن البدعة من أشد المعاصي بعد الشرك، لا ذنب أعظم من الشرك ولا ذنب بعد الشرك أعظم من البدعة. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المحدثات، فقال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض قال إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور المحدثة الجديدة في الدين وهي البدعة. والبدعة كل أمر يتعبد به إلى الله ليس لا عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة، فهو الأمر الذي يتعبد الإنسان به ربه بغير دليل من الكتاب أو من السنة أو من أفعال الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو البدع، أمر محدث الذي يراد به التعبد. أما الأمور الدنيوية فالناس يخترعون منها ما شاءوا، فيخترعون الاكتشافات الجديدة ويقسمون الوزارات والحكومات والأنظمة الإدارية، هذه تبع لمصالح الناس. أما الأمور التي يتعبد بها إلى الله ويتقرب بها العابد إلى الله فهذه لابد أن يكون عليها دليل، وذلك قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من تعبد عبادة ليس عليها أمرنا، أي لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام فهي رد، أي بمعنى أنها مردودة. وقال من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، والدين قد كمل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كل بدعة ضلالة، قال إياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، فكل بدعة في الدين فهي ضلالة. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام وذكر يعني أن الله عز وجل قال إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، لأن المبتدع يظن أنه يتقرب إلى الله فلا يرجى أن يتوب، بخلاف العاصي قد يزني وهو يعلم أنه يفعل حراما فيرجى أن يتوب من هذا الفعل، أما المبتدع فهو ينسي بدعته إلى الدين ويظن أنها قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يرجى أن يتوب ولا يرجى أن يوفق وأن يهدى إلى الحق. قال مؤلف ويرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والاغتيال والسعاية، ويرون كف الأذى وترك الغيبة. وأصل هذا يعني لا نريد أن نخوضها في دلائل كل أمر ذكره، فمن أراد ذلك فليطلبه في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أصل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فالدين دين أخلاق، دين خلق، وأعظم الأخلاق الأخلاق مع الله بالتوحيد ومع الرسول بالاتباع، فأعظم خلق هو أن يعبد الإنسان ربه وحده لا شريك له وأن لا يشرك به أحدا في عبادته، وأن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقدم قوله على قول كل أحد، فيكون فيجرد التوحيد لله عز وجل بالعبادة، ويجرد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي الأخلاق بعد ذلك تباعا. فهذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن منزلة حسن الخلق، فقال إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فهذا أمر يعني من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يتخلقون ويتركون كل ما حرم الله، ويفعلون كل ما أمر الله، فيأمرون بما أمر الله به، وينهون عما نهى الله عنه، ويتخلقون بالأخلاق التي حث عليها الله عز وجل في كتابه، ورغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وترك الغيبة، والغيبة من أعظم الآثام. قال: إلا لمن أظهر بدعة وهو يدعو إليها فالقول فيه ليس بغيبة عندهم، أي أن الغيبة محرمة بنص القرآن. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكرك أخاك بما تكره، أن تتكلم في أخيك المسلم بما يكرهه، كأن تقول هو كذاب، هو غشاش، هو محتال، هو قبيح، هو بدين، هو نحيل، تصفه على وجه العيب له والقدح فيه، فهذا لا شك أنه من الغيبة، حتى لو كان ما ذكرت فيه حقا. ولا يذكر الشخص المسلم في غيبته إلا بالجميل، ولا تذكر معايبه في غيبته إلا لمصلحة. ومن ذلك أن يكون مبتدعا داعيا إلى البدعة، رجل يدعو إلى البدعة، يدعو إلى الإرجاء، يدعو إلى بدعة القدرية، بدعة التعطيل، يدعو إلى غيرها ذلك من البدع، فهذا يحذر منه. ولا غيبة له، لأن هذا من باب النصيحة، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة، قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين أن يحذرهم من كل صاحب بدعة، لأنه يدعو إلى ضلالة، يدعو إلى ضلالة، فهذا يدخل باب النصيحة. وانظروا إلى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، عندما جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم إليها، تقدم لخطبتها ثلاثة من الصحابة: معاوية وأبو الجهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أما معاوية بن أبي سفيان فصعلوك لا مال له، أي أنه فقير ليس عنده مال، وأما أبو الجهم فضراب للنساء. وجاء في حديث: فلا يلقي العصا عن عاتقه، أي أنه كثير الضرب للنساء، لكن انكحي زيدا. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف معاوية في غيبته بأنه لا مال له، فقير، وصف أبا الجهم بأنه يضرب النساء، وهذا ليس غيبة، لأنه من باب النصيحة. فإذا جاز ذلك في هذه الأمور في الزواج، فمن باب أولى أن ينصح الناس وأن يحذروا من المبتدع، لأن ضرر المبتدع على الناس أعظم من ضرر أن تتزوج المرأة رجلا فقيرا أو رجلا كثير الضرب للنساء، فذاك المبتدع يؤثر على دينهم. وذاك أجمع العلماء على جواز، بل على وجوب التحذير من البدعة ومن المبتدعة وذكرهم، حتى يحذر الناس بدعتهم ولا يتأثر بمقالتهم. ثم قال المؤلف: ويرون أي أهل السنة والجماعة تعلم العلم وطلبه من مظانه، والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه. أهل السنة والجماعة دعوتهم مبنية على العلم، وبهذا افترقوا عن أهل البدع. أهل البدع يحكمون عقولهم ويحكمون آراءهم وقيستهم، ويحكمون أقوال من يعظمونه من الفلاسفة من الغربيين، فتجد كلامهم ودعواهم وأصول اعتقادهم وما يدعون إليه ليست مأخوذة من الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فيرون تعلم العلم، لأن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو العلم، وهو الذي يقود إلى العمل. فإذا كان الله عز وجل قد خلقنا لعبادته كما في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإن هذه العبادة لا تكون إلا وفق العلم. كيف يكون الإنسان عابدا لله مجتنبا ما حرم الله من الشرك وهو جاهل؟ فأصل ذلك العلم، وقد ذكرنا ذلك: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. فيرون تعلم العلم، وقد أثنى الله على العلم والعلماء، فهم أعظم الناس منزلة بعد الأنبياء، بل الأنبياء إنما فضلوا على الناس بما آتاهم الله من العلم، كما في قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي أنا بشر مثلكم مستوي معكم في البشرية، لكن الفرق أنه يوحى إلي وهو العلم. قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، أي الوحي هو العلم، فأنزل الله عز وجل الوحي المشتمل على العلم، فالأنبياء إنما فضلوا بسبب العلم. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي العالم والجاهل. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الذين أوتوا العلم على المؤمنين درجات. وأمر الله عز وجل نبيه أن يسأل الله للزياد من علم، وقل ربي زدني علما، ما قال زدني مالا، زدني صحة عافية، قال زدني علما. فدل أن أشرف ما يسأل أو يطلب من الله عز وجل الزيادة فيه هو العلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وهذا أمر مستقر، وذلك يقول الزهري رحمه الله، وهو أحد أئمة أتباع التابعين أو التابعين، يقول: ما عبد الله بمثل العلم لمن خلصت نيته. لأن العلم هو الذي يدل على العمل، والجهل هو من أعظم أسباب الضلال، ضلال الإنسان في نفسه وهلاك المجتمع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله عز وجل هذا علامة على إرادة الخير بالإنسان، وكذلك إذا انتشر العلم في المجتمع فهذا من علامة الخير. وإنما تنتشر البدع والآثام بسبب ضعف العلم وعدم قيام أهل العلم بالدعوة. قال: ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانة، إن العلم لا يطلب إلا من أهله. والصحابة رضي الله عنهم إنما شرفوا وعظموا ونالوا تلك المنزلة لأنهم تلقوا العلم ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. وأتباع التابعين نالوا ذلك الفضل لتلقيهم العلم عن الصحابة، والتابعون تلقوا الفضل لأخذ العلم عن الصحابة، وأتباع التابعين نالوا ذلك تلك الفضيلة لتلقيهم العلم عن التابعين. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة الأولى، وإنما فضلوا لأنهم تلقوا العلم عن الأكابر. فالصحابة أخذوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا أفضل الناس، والتابعون أخذوا عن الصحابة فكانوا أفضل من جاء بعد الصحابة، وهكذا. فالعلم لا يؤخذ إلا من أهله، من أهل العلم، ولا يؤخذ من الجهال ومن أهل البدع. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. الأصاغر نوعان، الأصاغر معنى الأهل البدع، أي يلتمس العلم عند أهل البدع، والأصاغر هم حدثاء الأسنان. الأصاغر علما بمعنى يطلب إنسان العلم عند من لم يتمكن من العلم، عند الجهال، عند أنصاف العلماء، أنصاف المتعلمين، وهنا يقع الزلل. وقال عمر رضي الله عنه: إن الناس لا يزالون بخير، أو لن يزالوا بخير، ما أخذوا العلم عن أكابرهم، أي عن أهل العلم الكبراء، فإن أخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. أما إذا أخذوا العلم عن الأصاغر وعن أحداث الأسنان ومن لم يتمكن من العلم أو أخذوه عن أهل البدع، فإن هذا من أعظم أسباب الهلاك. وكل أهل البدع مشتركون في هذه الخاصية، كلهم لم يأخذوا العلم عن العلماء. ولكن ما من بدعة منذ فجر التاريخ وإلى يومنا إلا وتجد رؤوسها لم يأخذ العلم عن أهل العلم أبدا. فانظر للجهمية والقدرية والخوارج، كل هؤلاء أخذوا العلم من رؤوسهم ومن آرائهم واجتهاداتهم. قال: والجد في تعلم العلم القرآن وعلومه. والنبي عليه السلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن هو كتاب الفقه وكتاب العلم وكتاب كل فن من فنون الدين، فقد جمع الله عز وجل فيه الخير كله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليقرأ القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال: والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره، لأنه قد شمل العلم كله. قال: وسماع سنن الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها والتفقه فيها، فإن أهل السنة يدعون إلى التفقه في القرآن والتفقه في السنن، سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تجمع، وأن ليس مراد بذلك أن يجمع الإنسان هذه الروايات وأن يعرف الأسانيد فقط، بل يعرف طرق الحديث وصحة الإسناد ثم يتفقه في الحديث بعدما يصح عنده. وبذلك استحق أهل السنة والجماعة أن يسموا بأهل السنة، لأنهم معتنون بالسنة، عالمون بها، متبعون لها، متفقهون فيها، فاستحقوا أن ينسبوا إلى السنة. قال: وطلب آثار الصحابة، أي كذلك من العلم أن يطلب الإنسان آثار الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم القدوة وهم أفقه الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة. الآية نزلت من الأمة في ذلك الوقت؟ الصحابة. فدل على أنهم المعنيون أصالة بهذه الآية، أنهم خير الناس. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: خير الناس قرني. قال خير الناس، أطلق الخيرية، ما قال خير الناس في العبادة، ولم يقل خير الناس في الأخلاق، ولم يقل خير الناس في التفقه، لا، وإنما قال خير الناس. فدل على أنهم خير الناس في كل باب من أبواب الخير، وأنه لا أحد أفضل منهم. فإذا كانوا كذلك فوجب أن يطلب الإنسان آثارهم، لأنهم أحق الناس بإصابة الحق، وقد أمرنا الله عز وجل باتباعهم في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذكر المهاجرين وجعلهم مرضيا عنهم بوصف الهجرة، والأنصار بوصف النصرة، وأما من جاء بعدهم فلا يكون مرضيا عنه إلا بأن يكون متبعا للمهاجرين والأنصار بإحسان. وهذا في فضيلة لهم رضي الله عنهم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين طريق المؤمنين، من هم المؤمنون؟ الصحابة رضي الله عنهم، فمن اتبع غير سبيلهم ضل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واستمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. قال: والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. أهل السنة والجماعة من أصولهم في الصحابة، أصول في الصحابة أولها اعتقاد فضلهم ومكانتهم وتفضيلهم على جميع الناس بعد الأنبياء والمرسلين. الأمر الثاني أخذ العلم عنهم وتلقي الهدى منهم، وأن لا يخالف الإنسان طريقتهم، لأن الحق والهدى قد ربط باتباعهم. الأمر الثالث ما وقع بينهم من النزاع حتى لو أدى إلى الاقتتال كما جرى بين علي وبين أهل الشام، فإنه لا يتعرض لأحد من الصحابة، لا شخصا ولا مجموعة، لا يتعرض له بنقيصة ولا بعيب، ولا نخوض ونتكلم فيما جرى بينهم من الخصومة أبدا، بل نعرف لهم فضلهم ونكل أمرهم إلى الله عز وجل، ونعلم أنهم خير الناس وأنهم أحق الناس بمغفرة الله عز وجل، وأن أسباب دخول الجنة قد توفرت فيهم على التمام والكمال، وأنهم أعظم الناس إيمانا وأتقى لله عز وجل، وكل سبب يرجى به مغفرة الله فهو متحقق فيهم أعظم من تحققه في من جاء بعدهم. وذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن الإنسان يكف لسانه عن الصحابة فلا يذكرون إلا بالجميل، وأما ما جرى بينهم من الاختلاف فأهل السنة يؤمنون بأنهم فيه مجتهدون، ولا يصمون أحدا منهم بأنه يتبع هواه أو أنه يطلب الملك أو أن في قلبه دغلا أو حسدا أو حقدا على فلان، ولأجل ذلك فعل كذا وقاتل كذا، طلب للرياسة، طلب لكذا، حقدا على فلان، لا نقول ذلك، بل لا يذكر الصحابي إلا بالجميل، لا يذكر بعيب ولا بنقص أبدا، وما جرى بينهم نعلم قطعا أنهم فيه مجتهدون، إما أن يكونوا مصيبين فيجرون أجرين، أو أن يكونوا مخطئين فيجرون أجرا واحدا. ولو فرض أن أحدا منهم قد اتبع هواه وحاشاهم من ذلك، فنقول هم أحق الناس بمغفرة الله عز وجل ورحمته تبارك وتعالى، أنهم أهل الإيمان وأهل التقى الذين أمرنا بأن نتبعهم، وقد رضي الله عنهم في كتابه وحكم بأنهم مهتدون، وأوجب على كل من جاء بعدهم أن يتبع طريقتهم. فمن حب الصحابة ومعرفة منزلتهم ومكانتهم واتباع ما أمرنا به، فإن الله أمرنا بالاستغفار. قال جل وعلا بعدما ذكر المهاجرين والأنصار: قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يكون في قلب من جاء بعد المهاجرين والأنصار غلا، بل يدعون لهم: اغفر لنا ولإخواننا، من هم الصحابة المهاجرين والأنصار الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وذاك من وقع في قلبه غل على الصحابة على عامة الصحابة فهذا كفر وردة والعياذ بالله. ومن وقع في قلبه غل على أحد الصحابة وقع فيه فهذه بدعة وضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك ما جرى بينهم كما جرى بين علي وبين أهل الشام لا يتعرض ولا نتكلم فيه أبدا، وليس هذا من العلم الذي يطلب، ليس هذا من العلم الذي يطلب ولا يذكر للناس قط. لا يذكر للناس ما جرى بين الصحابة، حصل بين فلان وفلان كذا، وقع قتال كذا، هذا لا يذكر البتة ولا يعرج عليه، وليس من العلم الذي تطلبه. هذا من الخطأ. اليوم نرى كثير من الناس اليوم يعرف ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم بين علي وبين أهل الشام ويعرف تفاصيل ذلك. وكان العلماء كما ذكر الذهبي إذا مروا بهذه الأحداث في الدواوين في الكتب قال يمرون عليها ولا ويعرضون عنها، يعرضون عنها ولا يقرؤون فيها. وأما من دخل وقرأ إنما قرأ للدفع عن الصحابة في وجه من أراد أن يستدل بذلك على الطعن في بعضهم. وأما طالب العلم فلا يعرج على هذا ولا يذكرهم. أما اليوم بعض الناس وللأسف يأتي ويلقي محاضرات فيما جرى يظن أنه يدافع عن الصحابة وهو يؤلب الناس. فإن عقول الناس وقلوبهم قد لا تقوى على فهم الأعذار التي للصحابة رضي الله عنهم فيما جرى بينهم أو جرى بين بعضهم من الخلاف وما شابه ذلك، فقد يحمل غلا على بعض الصحابة ويقول فلان قصده كذا وكذا، ولذلك لا نفتح الباب هذا. وهذا معنى وهذا ما أمرنا به. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، وأما ما وقع بينهم لا تعرج عليه ولا تقرأه ولا تهتم به في التاريخ، وإذا مررت به فاقفز. واعلم أن النصوص في القرآن وفي السنة محكمة في فضل الصحابة ومنزلتي ومكانتي وأنهم أهل من أهل الجنة، بل هم أحق الناس بالجنة بعد الأنبياء والمرسلين. هذا يكفي، هذا محكم. وكل ما ذكر عن بعض ما جرى بينهم فهو إيش مختلف. ونعلم قطعا أنهم مجتهدون، إما مجتهدون مصيبين، إما أن يكون مجتهدين مصيبين أو أن يكون مجتهدين مخطئين، فلهم إما أجران أو أجر واحد. هذا اللي أمرنا به. أما أن نتكلم وأن نبحث وأن نقرأ فلا تقرأ شيئا من ذلك، وإذا مررت به في كتب التاريخ فتجاوزه. قال مع لزوم الجماعة، أي يأمرون بذلك مع لزوم الجماعة، أي أنها سنة الجماعة، يلزمون الجماعة أي لا يفارقون. والجماعة يراد بها أمران، إذا أطلقت الجماعة يراد بها أمران. الأمر الأول هم أهل الحق وأهل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم الفرقة الناجية، كما في حديث الافتراق قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ووصفهم بحديث آخر قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الجماعة، وهم جماعة أهل الحق، ورأسهم الصحابة والتابعون وأتباعهم القرون المفضلة الأولى. فكل من كان على هذا المعتقد وهذا الطريق فهو من الجماعة. والمعنى الثاني هي الجماعة المجتمعة على من انعقدت له البيعة الشرعية، أي جماعة الإمام. وكل مسلم استقر له الأمر في بقعة من بقاع الإسلام كبرت أو صغرت واستتب له الأمر، وسواء تولى على المسلمين باختيار أهل الحل والعقد أو بأن الحاكم الذي قبله قد عهد إليه بالخلافة بولاية العهد أو أنه تغلب على الناس بالقوة وأخذ الحكم واستتب له الأمر، فهو إمام له كل أحكام الإمامة، فيجب السمع والطاعة له ويحرم منازعته وأن تلزم جماعته. فكل من تولى على المسلمين إما ببيعة أهل الحل والعقد أو بالاستخلاف أو بالتغلب وهو مسلم فهذا له حكم الإمامة حتى لو تغلب على بقعة صغيرة، فلا فرق بين البلاد سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وهذا بإجماع أهل المسلمين. فكل من عقدت له البيعة الشرعية والإنسان في بلده وانعقدت البيعة لإمام ولحاكم عليه فيجب عليه أن يلزم جماعته، بمعنى أن لا يفارقه ولا ينازعه ولا يعين من ينازعه. وهذا المعنى الثاني من معاني الجماعة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر هل يا رسول الله لقد كنا في شر جاهلية فجاء الله بالخير، وذكر الحديث ثم قال هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله إن أدركني ذلك، أي أدركني الوقت الذي ينتشر فيه دعاة على أبواب جهنم هم من جلدتنا ويتكلمون بلسنتنا لكنهم دعاة ضلالة. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة الإمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تلزم الإمام الذي انعقدت له البيعة وتلزم الجماعة لا تفارقها. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من مات من فارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. فمن فارق الجماعة وعصى السلطان فمات فميتته ميتة جاهلية، أي يموت على نحو ما كان يموت عليه أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية ما كانوا يجتمعون تحت إمام واحد، بل كانوا متنازعين مفترقين مقتتلين فيما بينهم. فجاء الإسلام بجمع المسلمين تحت إمام تنفذ أوامره ويدان له بالسمع والطاعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. ولك كل ما يهون الجماعة ويضعف شأن الإمام كنقده على المنابر أو ذكر معايبه، حتى على سبيل النقد كان ينقده الإنسان في الصحف أو يتكلم به في المجالس أو يذكر معايبه أو يناصحه على الملأ، فلا شك أن هذا مما يخالف ما أمرنا به من السمع والطاعة ولزوم الجماعة. والإنسان إذا رأى حاكمه على منكر فلا بأس أن ينكر عليه إن كان في حضرته، إن كان شرب الإمام الخمر أمام الشخص فهنا له أن ينكر عليه أمامه، أما إذا كان ورائه فإنه لا ينكر عليه أمام الناس، وإنما ينكر المنكرات، يقول الزنا حرام، الخمر حرام، ولكن لا يسمي الإمام، وله أن يناصحه فيما بينه وبين الإمام، فإن سمع منه إلا فقد أدى الذي عليه، وقد ذكرنا هذا. قال: مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والسعي في عمل الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإعراض عن الجاهلين، كما أمر الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو ما عفا من أخلاق الناس، لا تأمرهم وتكلفهم بمكارم الأخلاق، وأمر بالعرف أي بالمعروف وبالمعروف. قال: وأعرض عن الجاهلين، بل الجاهل أعرض عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأهل الجنة والسنة والجماعة مع التزامهم ما أمروا به أمر وجوب، أي فعلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم، فهم كذلك يفعلون ما هو زيادة على ذلك، أي يفعلون المستحبات ويتركون المكروهات وإن لم تكن محرمة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق وينهون عن سفسافها. قال: حتى يعلموهم، أي يأمرون معروف وينهون عن المنكر ويعرضون عن الجاهلين، حتى يعلموهم، يعلمون الناس ويبينوا لهم الحق، ثم الإنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم وبينهم، بمعنى أنهم يأمرون معروف ويصبرون على أذى الناس ويدعون إلى الحق. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجه الله أو قال جل وعلا: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان داعيا إلى الله عز وجل، وهكذا كل من جاء بعده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. يدعو على بصيرة، على علم، هو وأتباعه يدعون على علم لا على جهل. ومن فعل أمرا منكرا يستحق العقوبة عوقب عليه، يعاقبه الإمام. وذلك جاءت الحدود كقطع يد السارق ورجم الزاني وجلده وجلد شارب الخمر وجلد القاذف ونحو ذلك العقوبات. فكل من فعل ما يستحق العقوبة عليه عاقبه الإمام، ومن ذلك أهل البدع أيضا يعاقبون، بل قد يقتلون إذا كانوا دعاة إلى الضلال والبدعة، إذا كان يخشى من ضلالهم، كما جاءت الأحاديث بقتل الخوارج في قوله: لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عادة، أي قتل إبادة واستئصال. ولما جاء برجل اسمه صبيغ بن عسل إلى عمر رضي الله عنه وكان يلقي الشبهات في العراق، ضربه عمر رضي الله عنه 3 أيام. ولما جاء به إلى عمر حسر عن رأسه فوجده ذا شعر، فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك، أي لو وجدتك محلوقا لقطعت عنقك، أي لو كنت محلوقا لكانت هذا سمع على أنك من الخوارج. فدل عن الخوارج متى ما عرف أنهم على معتقد الخوارج يدعون لذلك فيجوز قتلهم، لكن يقتلهم الإمام. فهذا على سبيل العقوبة. ثم ختم المؤلف هذا الكتاب بقوله رحمه الله: هذا أصل الدين والمذهب، أي ما ذكره من العقيدة، واعتقاد أئمة أهل الحديث. قال: الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة، أي ليسوا بأهل فتن ولا هم أهل بدع، بل هم أهل اتباع وأهل اجتماع، فجمعوا بين اتباع السنة وبين لزوم الجماعة. قال: ولم يخفوا إلى مكروه في دين، ما خفت أرجلهم في الذهاب إلى أمر مكروه. قال: فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولا تفرغوا عنه، تمسكوا بهذا الدين الذي أمر بالتمسك به، واعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبع رسوله عليه الصلاة والسلام في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. فقال عز وجل لمن ادعى أنه يحب الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة الله هو اتباع رسوله، فكل من دعا محبة الله ومحبة رسوله ولم يكن متبعا لما جاء به الرسول فهو كاذب في دعواه، كما يفعله الصوفية، يقول نحن أحباب الله نتبع الرسول وهم مخالفون له في أعظم ما جاء به وهو التوحيد. قال: نفعنا الله وإياكم بالعلم، وعصمنا بالتقوى من الزيغ والضلال بمنه ورحمته. بهذا نختم هذا الكتاب، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس المقبل بعد دقائق، وفي شرح الواسطية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.